الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفر الجليل مع تاريخ ابن عساكر، وما زلنا مع الجزء الخامس والذي يترجم فيه للحوامد، أي من يسمى بأحمد. وقد وقفنا في المحاضرة السابقة عند أحمد رقم 138، ولكن قبل أن أتحدث عنه إن شاء الله في المحاضرة السابقة، ونحن نتحدث عن الأحمد رقم 137، وهو أحمد بن محمد المكنى بأبي العباس الصيداوي، قد ذكرنا له حديثا ينتهي سنده إلى أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. قد تحدثت معكم عن هذا الحديث، وقلت يعنى بهذا صلاة العشاء العتمة، وفاتنا في المحاضرة أن نذكر لكم درجة الحديث وأين تجد هذا الحديث، أليس كذلك؟ قد فاتنا ذلك. والحديث هو حديث صحيح ذكره شيخنا الألباني في صحيح الجامع الصغير، وهو حديث موجود عند أبي داود وعند الترمذي وعند البيهقي وعند الحاكم في المستدرك، وكما قلت هذا حديث صحيح إن شاء الله تعالى. هذا حتى تتم لكم الفائدة إن شاء الله. اليوم بنلتقي مع أحمد رقم 138، وهو أحمد ابن محمد ابن حمدون المكنى بأبي الفضل الشمرقاني الفقيه الأديب. الشمرقاني، شمرقاني نسبة إلى بلدة تسمى شمرقان، وهذه بلدة قريبة من إسفرايين بنيسابور، يعني من بلاد فارس، من بلاد فارس. والحافظ ابن عساكر ذكر هذا الرجل وعنون له بأنه الفقيه الأديب، فهذا الرجل كان يحمل فقها، وهو كان من المجيدين للغة العربية، وقد توفي في سنة 366. وترجم له الحافظ ابن عساكر مع أنه لم يذكر شيئا من مروياته، فليست له روايات تذكر، إلا أنه كان من طلاب الحديث، يعني كان من طلبة الحديث، كان من طلبة العلم الذين يطلبون الحديث، وهو أيضا كان من المتقنين للغة العربية، وبالطبع لكونه كان من المشاهير بطلب الحديث وبطلب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الذين قدموا بغداد، كان لابد للحافظ ابن عساكر أن يذكره. لماذا؟ طلبه للحديث يعلي من شأنه ويشرفه، يعلي من شأنه ويشرفه، ومن هنا ذكره وبيقول انه له بعض المؤلفات وبعض الكتب بالطبع، وان لم يصل الينا منها شيء. وانتم تعلمون ان يعني مكتبة بغداد كانت مكتبة زاخرة الى ان احرق التتار عليهم لعنة الله كل ما كان فيها، والقوا بجل ما كان فيها في نهر دجلة والفرات لاستخفافهم بالعلم واستخفافهم بكتب العلم واستخفافهم بالإسلام وأهله. وهذه مسألة لن تغفر لهم إن شاء الله، وكيف تغفر وهم أهل كفر. بينتقل بعد هذا إلى أحمد رقم 139، وهو أحمد ابن محمد ابن خلف المكنى بأبي العباس الأندلسي الشاطبي. طبعا شاطبة مدينة من مدن الأندلس، وأعتقد أن جلكم يعلم هذا، جلكم يعلم هذا. يقول الحافظ ابن عساكر المالكي، طبعا مالكي دي نسبة إلى إيه؟ ها؟ إلى مذهبه، يدين بالمذهب المالكي. المقرئ، وهنا الكلمة واضحة، هذا الرجل كان من قراء القرآن الكريم والذين يجيدون القرآن الكريم بالقراءات، بالقراءات. وطبعا هذه مسألة ليست باليسيرة ولا بالسهلة، وهو من مشاهير قراء القرآن الكريم، ولذلك الجزري ذكره في طبقات القراء وأثنى عليه خيرا، وكان له مصنفات في علم القراءات، مصنفات في علم الايه؟ في علم القراءات، في علم القراءات. وهذا الرجل قد ولد سنة 54 و400، يعني سنة 454، وأجيزت كتبه في سنة 504، في سنة 504، يعني بعد ما تم كم سنة؟ تولد 454، 504 أجيزت كتبه، يعني كان عنده كم سنة؟ 50 سنة، 50 سنة، 50 سنة. وهو كما قلت كان من القراء المشاهير والذين يشار إليهم بالبلال في عصره، وكان من الذين قدموا أيضا بغداد وقدموا دمشق، وترجم له أيضا الحافظ البغدادي في تاريخ بغداد، وها هو الحافظ ابن عساكر يترجم له في تاريخ دمشق أو تاريخ ابن عساكر كما هو مشهور عنه، ولم يذكر عنه أكثر من ذلك. بينتقل بعد هذا إلى الأحمد رقم 140، وهو أحمد ابن محمد ابن رميح المكنى بأبي سعيد النسوي الحافظ. طبعا خد بالك من كلمة الإيه بقى؟ ها؟ الحافظ دي، النسوي الحافظ. طبعا كلمة نسوي ونسائي زي الإمام النسائي صاحب سنن النسائي، النسبة واحدة والبلد واحدة، النسبة واحدة، بكرر تاني أهو، والبلد إيه؟ والبلد واحدة، والبلد دي تسمى نسا، ونسا إذا نسبت إليها تقول نسوي أو تقول إيه؟ نسائي. يبقى النسبة إلى بلد واحدة تسمى إيه؟ تسمى نسا. ونسا دي بلدة من بلاد خراسان، وفتحها المسلمون، وبيقال إن العلة في تسميتها بنسا، تسميتها بإيه؟ بنسا، أن المسلمين حينما دخلوها هجرها الرجال، الرجال هربوا ولم يتركوا فيها إلا النساء، فسميت نسا، فسميت إيه؟ فسميت نسا. دخل فيها المسلمون لم يجدوا فيها إلا، ها، ما فيش رجالة خلاص إلا النساء. وأهل الكفر أصلا ما فيهمش رجالة، ما بيبقوش رجالة إلا إذا أصبح المسلمون، وحط خطين واسكت، هحط خطين واسكت خلاص. هذا الرجل كان أيضا رحالة في طلب العلم، وأهل العلم بيثنوا عليه خيرا وبيوثق، والراجح فيه التوثيق إن شاء الله تعالى أنه صدوق ثقة، وكان رحالة في طلب العلم وفي نقل العلم، دخل كثير من البلدان، العراق والشام ومصر، كان رحالة كما يقول عنه علماء الحديث، وزي ما قلت الراجح فيه أنه كان ثقة إن شاء الله تعالى. الحافظ ابن عساكر ذكر له رواية، وأريدك أن تستمع إلى هذه الرواية وأن تفهم معناها. ذكر له رواية، هذه رواية بينتهي سندها إلى سهل ابن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب. السفر قطعة من العذاب. طبعا هذا الحديث موجود في جل كتب السنة، ومنها صحيح مسلم، ولكن من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. وطبعا وإن اختلف الطريقان، لكن اللفظ عن رسول الله واحد، هذا صحابي نقل وذاك صحابي نقل، واللفظ صحيح وواحد: السفر قطعة من العذاب. طبعا في زيادة في بعض الألفاظ، النبي صلى الله عليه وسلم بيبين ليه السفر، ووصف السفر بأنه قطعة من العذاب. أنا قلت لكم فيما مضى أن كلمة عذاب وعزب وعزم، فاكرين وإحنا في محاضرات التفسير يوم الأربعاء قلنا كلمة عذاب دي لما بتيجي في القرآن الكريم كثيرا، فكل هذه المادة العين والذال والباء، والعين والزين والباء، كل هذه المادة تدور في فلك المنع، تقول ماء عذب يعني بيمنع العطش، وشاب عزب يعني ممنوع من الزواج، لسه ما تزوجش، فهذه المادة تدور حول المنع. ولذلك العقوبة التي تصب على رأس الكافرين والعصاة يوم القيامة، نسأل الله لنا ولكم السلامة، سميت بأنها عذاب. ليه؟ لأن المعذب يمنع مما يلائم جسده، صح؟ ويقع عليه أضداد ذلك. اللي بيعاقب ده اسمه يعذب. ليه؟ الجسد له ما يلائمه. إيه اللي يلائم الجسد؟ الماء الطيب والمأكل الطيب والملبس الطيب والمسكن الطيب، مش هو ده اللي بيلائم الإنسان؟ صح؟ كل ده إذا عوقب بيمنع منه، فلا مسكن طيب ولا ماء طيب ولا مأكل طيب ولا أي حاجة طيبة، فبيمنع عنه كل هذا، بل ويقع عليه أبضاد هذا. فإذا أراد أن يأكل، إن شجرة الزقوم طعام الأثير، مش كده؟ يأكل زقوم ده يلأمه، دي كالمهل يغلي في البطون كغلي ليه، فهذا لا يلائمه. وإذا أراد أن يشرب، وسقوا ماء حميما، ده يلأمه ما يلأموش. عايز يلبس سرابي لهم من قطران، ده يلأمه، نسأل الله السلامة. خلاص مسكنه فين؟ فعلا بئس مثوى الكافرين. المثوى المسكن عبارة عن ايه؟ ها؟ جهنم، والعياذ بالله، والعياذ بالله. فكما قلنا العقوبة اللي بتقع على الإنسان بتسمى عقوبة. ليه؟ ليه؟ لأنه بيمنع فيها عن كل شيء يميل إليه ويلائمه، أليس كذلك؟ يجي الحديث هنا يسمي السفر قطعة من العذاب. طب العذاب معناه ايه؟ ان بيمنع عنك ما يلائمك. السفر قطعة من العذاب ليه؟ لان السفر ايضا يمنع عنك بعض ما يلائمك، فيمنع عنك النوم المريح، صح؟ بيمنع عنك النوم المريح، ويمنعك من رؤية أهلك، يبقى بيمنعك من اشياء تلائمك ولا لا؟ خلاص، بل ويمنعك من اداء عبادات انت تحبها. يصعب عليك انك تصوم، يصعب عليك انك تكثر من الصلوات، ده يكفي ان الفرض بينزل بعد ما كان 4 بيبقى 2. يبقى اذا السفر فعلا بيمنع عنك بعض ما تحب، عشان هو بيمنع عنك بعض ما تحب سمي ايه؟ ها؟ قطعة من العذاب، لان العذاب يمنع عنك ما يلائمك وما تحبه. الصورة كده واضحة؟ ومن هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذه الصورة في لفظ أوضح، فقال إيه؟ السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه. لا بتعرف تاكل زي ما بتاكل في بيتكو، ولا تشرب زي ما تشرب ها في بيتكو، مش كده ولا إيه؟ طعامه وشرابه ونومه. تعرفش نام؟ بتعرفش نام؟ ولذلك كانوا بيسافروا زمان يسافروا ها بالليل، واحنا دلوقتي حتى لما بنسافر في الطيران بتعرفش نام. يا انا واحد من الناس لما بركب الطياره حتى لو مقتول وعايز انام بعرفش انام، بعرفش انام. تنزل في تبقى مثلا ما شاء الله واحد المملكه العربيه السعوديه ياخدوك من جده عشان تروح المدينه في سياره، تلاقي نفسك ما انتش عارف تنام، ويا دوب عليك تغفل مطب تروح صح، مش عارف ايه تروح مفتح. خلاص، يبقى قطع من العذاب ولا مش قطع؟ يبقى يمنع احدكم طعامه وشرابه وايه ونومه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيسدي لك نصيحه في هذا الحديث، بيقول: فاذا قضى احدكم نهمته، يعني غرضه من السفر خلاص من وجهه، فليعجل بالرجوع الى اهله. تعذب نفسك ليه؟ خلصت يلا ها عجل وارجع ليه؟ وارجع لاهلك ان شاء الله، وارجع لاهلك. ده في ضمن الالفاظ. في لفظ اخر النبي زود فيه: ويمنعه طعامه وشرابه ونومه وصلاته وصيامه. صلاته مش الفريضه، لا، صلاته يعني الصلاه اللي هو معتاد عليها، يعني انت معتاد تصلي الفريضه 4، فجاه لقيت نفسك بتصليها 2، ومعتاد انك انت تصلي مع كل فريضه سنن، ما بقتش تصلي ها السنن، لانه ليس من السنه ان تؤدي النوافل المقترنه بالصلوات في الصف الا ما ثبت ان النبي قد فعله. يعني من جهه لبعض الناس انه بيفعلها على انها سنه وهي ليست سنه، فيبقى مسافر، مسافر خلاص، فتبص تلاقيه عايز يصلي ركعتين قبل الظهر او ركعتين قبل العصر. طب وهو النبي عمل ده في السفر؟ هو النبي عمل ده في السفر؟ تبقى انت على غير سنه. انا بعتقد ان هو بيعمل ايه. ولذلك عبد الله بن عمر انكر على من ادى هذه السنن في السفر، فبعدما صلوا الظهر راوا اناسا يصلون، صلى الظهر فشاف ناس بتصلي، فقال: ماذا يفعل هؤلاء؟ قالوا: يسبحون السبحة النافلة، فبيصلوا النافلة. فعبد الله بن عمر أنكر عليهم ذلك وقال: لو كنت متنفلا لأتممت صلاتي. يبقى كان من باب أولى هعمل إيه بقى؟ أصلي الظهر. فسكال الشرع أسقط من الفريضة ركعتين، رايح أنت تتنفل وعامل فيها ورع؟ لا، ده مش ورع، هذه مخالفة للسنة. ولذلك أنا بقول دايما، ولسه آخر خطبة بقول لكم، إن كل ما تأتيه أو تذره ينبغي أن يكون من خلال الشرع. لا تستحسن شيئا ولا تستقبح شيئا، مش بهواك أنت تستحسن أو تستقبح، دي مش مسألة خضع رأيك ولا الهواك. ولذلك لا تؤدى السنن إلا السنن التي ثبت أن النبي قد أداها في السفر، كركعتي الفجر وصلاة الوتر وصلاة الضحى وقيام الليل. هذه أمور فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فتفعل، أما بغير هذا السنة المقترنة بالصلوات الخمس ما عدا الصبح لا تؤدى، ولم يؤديها النبي صلى الله عليه وسلم في السفر. وأنت لست أكثر ورعا ولا أشد ورعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أنت هتمتنع من هذه الأشياء ويمكن تبقى متضايق، وأشياء محببة إلى نفسك، فصار السفر بهذا الاعتبار يبقى قطعة من الايه؟ من العذاب. طبعا هذا الحديث جاء بلفظ أود أن أشير إليه، وده طبعا هيمسك فيه النساء ويثبته. اللفظ بيقول ايه؟ بيقول طبعا انك انت اذا قضيت نهمتك من سفرك تعجل بالرجوع الى ايه؟ الى فعجل بالرجوع الى اهلك. في لفظ بقى بيقول ايه بقى؟ وليتخذ لاهله هدية وان لم يجد الا حجرا. يعني وانت راجع تجيب معاك لاهلك ايه؟ بس الست تقول لك الحديث ده حلو قوي، اكتبه علقه هنا، كل ما تسافر ترجع لي بايه؟ بهديه. والله لو صح هذا اللفظ خلاص انا موافق برضه، خليك ناص، فجيب لها معاك حجر وانت جاي ولا ايه؟ كلها ده اللي لقيته. لكن هذه الزياده زياده لا تصح، زياده لا تصح. والراجح ان اللي وضعها واحدة ست ماشي بقى. فهذه زيادة لا تصح، لا تصح. الحديث بألفاظه السابقة انه يمنعك نومك ويمنعك شرابك ويمنعك طعامك يمنعك صلاتك يمنعك صيامك وانك تعجل الى اهلك اذا قضيت نهمتك، كل دي الفاظ صحيحة. لكن هذه الزيادة انك تحمل هدية الى اهلك حتى وان لم تجد الا حجرة زيادة كما قلت لا تصح، لا تصح. فاردنا ان ننبه اليها ان شاء الله تعالى. كما قلت الحافظ ابن عساكر بعد هذا بيذكر ثناء بعض اهل العلم على احمد بن محمد ابن رميح، وانه كيف انه كان رحاله ولف كثير من البلدان، وبعدين هو اصلا كما قلنا واتفقنا انه من نسا، ونسا دي من خراسان، وخراسان دي بلاد فارس، فكان دايما هاجر خراسان سيبها. فاحدهم بيساله بيقول له يعني لما برحت خراسان؟ لما بتقعدش فيها؟ فشوف قال حاجة لازم حبيت أذكرها لازم كده. فبيقول له ما الناس بخراسان اليوم إلا كما أنشدني بعض مشايخنا. ليه ما بتقعدش في خراسان؟ قال له الناس اللي في خراسان دول، هو عايز يقول له كده، ما يستحقوش إن واحد يقعد معاهم. ليه؟ قال له لأنه حالهم زي ما بعض المشايخ أنشدني، قال لي بتن شعري كده. طيب بعض مشايخه قال له إيه بقى؟ بيقول له إيه؟ كفى حزنا أن المروءة عطلت. الناس ما عادش عندها، وكلمة ما عادش عندها مروءة دي مش سهلة، مش سهلة. لأن معنى إن ما عندوش مروءة يعني ما عندوش لا دين ولا أخلاق. تبقى فاهم. كفى حزنا أن المروءة عطلت وأن ذوي الألباب في الناس ضيع. ذوي الألباب اللي عندهم عقل وفهم والأصل هم يحترموا، اللي حصل ضيعوا بهم تحت الأقدام. هي الناس دلوقتي تحترم ذوي الألباب، بتحترم ذوي الخيبة، تحترم الهجاصين والرقصين والفنانين والفنانات. ولذلك تعالى مثلا ابقى انا داخل من باب المطار مثلا كده وجنب مني فيفي عبده، تفتكر كده الباب يتفتح لمين؟ وتفتكر الرقابه هتنحل لمين؟ وتفتكر هيرحبوا بمين؟ وبعدين اجي اقول له، يقول لك استنى شويه، الست الكل موجوده يا راجل، انت خلاص خش انت بقى على غيرها وغيرها وغيرها من اهل الخبل والعبط، عيل من بتوع الكوره ولا عيل من اللي بيصوصوا، ها؟ خليه يتواجد في اي مكان وانت موجود، شوف التقدمه تبقى لمين، تبقى لمين. وانا والله انا بحلف بالله اذكر ان انا دخلت قسم شرطه في يوم من الايام ومنعت، قالوا المامور مشغول تماما، فجاه لقيت واحد من اللي بيمثله خارج من عند المامور وخارج يوصل لحد الباب بره، لحد الباب بره خلاص. طبعا طبعا، فالكلام ده انا جبت بتين الشعر دول ليه؟ لان هم يعني تقدر تقول هي دي مصر. اه والله بالبيتين دول هي دي مصر. اسمع بقى بيقول: كفى حزنا ان المروءة عطلت وان ذوي الالباب في الناس ضيع، وان ملوكا، حكام والملوك، وان ملوكا ليس يحظى لديهم، اللي مقربين اليهم واللي بيحظى بحبهم ورعايتهم وانفاقهم، واللي يلحق الواد بتاع الكوره اللي اتكسرت يا خبر ابيض يتعالج على نفقه الدوله من مليون لعشره، طبعا من جيوبنا خلاص. الحق ده فريد شوقي عيان يتعالج على نفقه الدوله، الحق ده، الحق كده، تعال اقول له الحق. الدكتور عبد الله اتكسر يقول لك رجله بر رقبته عشان نخلص منه. انا بتكلم عن نفسي، بتكلم عن حد تاني. اه والله حاجه غريبه الشكل، حاجه غريبه الشكل. وان ملوكا ليس يحظى لديهم من الناس، اسمع بقى اللي جاي، الا من يغني ويصفعه. ايه الحكايه دي؟ الا من يغني ويصفعه. الملوك ما بيحظاش برعايتهم، ده بيتكلم عن خراسان دلوقتي، انت بتتكلم عن مين؟ هي بالظبط كده زي ما انا قلت لك. قليت البيتين دول اصل عاجبني قوي قلت لازم اقولهم خلاص. فمين اللي بيحظى لدى الملوك؟ مين اللي بيحظى برعايتهم وتقربتهم و الى اخره؟ اثنين: من يغني. طب ما دي باينه عندنا قوي صح ولا مش باينه؟ من يغني، امال ايه؟ ويبقى قاعد يعمل له جوائز وعيد قومي ومهرجان مش عارف كده. من يغني، ادي نوع، ويصفعه. يصفعه يعني ايه؟ يعني بيبطش بيضرب. فهو بيقرب منه اثنين، اما مخنث واما باطش، اهل الغناء المخنثين دول، او باطش اللي بيقول له اضرب ده وكسر ده واقتل ده واحبس ده، هم دول اللي بيبقى اليد الباطشه بتاعته مقربين له والخايبين بس. فشوف البيتين دول، شوف هو قابل انه يقعد في خراسان عشان كده، عشان كده سبحان الله. بس هنطفش نروح فين يعني؟ ما هي كلها خربانه بلعلك، مش هنا وبس، كلها خربانه الحمد لله. فشوف بقى، اسمع البيتين تاني بيقول له ايه بقى: كفى حزنا ان المروءة ايه؟ عطلت وان ذوي الالباب في الناس ضيع، وان ملوكا ليس يحظى لديهم من الناس الا من يغني وايه؟ ويصفح. بس حاجه من الاثنين، تكسر له تبقى حبيبه، خلاص تغني له تبقى حبيبه. احنا لا بنعرف نكسر ولا نغني، بس نقول حق خلاص. فشوف سبحان الله، سبحان الله. عاش طبعا كما قلنا الى ان توفي، وانا ذكرنا تاريخ وفاته، يعني رحاله يطلب العلم واثنوا عليه كثيرا. وطبعا تلك هي الروايه التي سقاها، التي قلناها ان السفر قطع من العذاب، وذلك او هذين هما البيتان اللذان اخبر ان مشايخه قد حدثوه بهما. خلاص تعالى. نعم دي انا ما قلتوش يا ابني ولا ايه؟ معقوله؟ متاكد ان انا ما قلتش؟ طيب توفي سنه 396، 396. يلا يا حبيبي ولا تزعل، يعني انت طلبت غالي. يلا خلاص تعالى بعد هذا الى احمد، ده كان احمد ال 140، يبقى احمد ال 141، وهو احمد بن محمد ابن روح المكنى بابي يحيى. طبعا الحافظ ابن عساكر بيقول: احد شيوخ الصوفيه الذين نزلوا دمشق، نزلوا دمشق، بس مش هقول فيه اكتر من كده، واقلب خلاص، واقلب قلبت. بننتقل إلى أحمد طبعا لأنه هو جايب عنه. أنا قلت إن الحافظ ابن عساكر حريص على إنه يذكر كل اللي كانوا موجودين في دمشق وكان ليهم أثرة من علم، فطبعا ذاكر كلام عنه وعن ذي النون، وذو النون كان أستاذه، وذاكر كلام بينهم طبعا بيدل على إن دي فعلا عالم معتيه. معتيه والله، ويطلع معتوه يدافع عنهم المتخلف اللي بيجيبوه ده، اسمه في الفضائيات اسمه إيه؟ الجفري ده. ده الجفري ده اللي هو، انا زي ما قلت، انا طبعا لو الحمد لله يعني مكنت ومسكت حكم مصر كل دول هعدمهم، مش هتوبهم، هعدمهم. يعني يكفي ما قدموه من ضلال لخلق الله، يكفي ما قدموه من ضلال لخلق الله. وعشان كده مش همكن، لان لو مكنت اعمل حاجات غريبه. فبقول اهو ان المتخلف ده يقعد يقول لك انتوا بتعتبوا عليهم ليه؟ الناس دي كانت بتتكلم في حالات ما تقدرش تحكم على كلامه الا اذا فهمت الحاله. حاله ايه؟ انا ليه الكلام اللي بيطلع من لسان الشخص؟ ليه الكلام اللي بيطلع من لسان الشخص؟ ايه حاله ايه؟ حاله ايه؟ حاله ايه؟ وقاعد مثلا يدافع عن كلب من كلاب الصوفيه وهو الحلاج صاحب عقيده الحلول. الحلاج ده كان بيعتقد ان ربنا بيحل فيه. والله يقعد ينطفط كده وبعدين يقول سبحاني جل شاني، سبحاني جل شاني. الحلاج هكذا. فالكلب الجفري يقول لك لا، لازم نفهم الحاله اللي حاله ايه. وهباب ايه ده؟ معتوه، ده كافر بالله، واللي طعنه بالايمان يبقى كافر زيه، كافر زيه. فجايبين شويه بهايم حاطينهم الان في الفضائيات، وهي كما قلت مؤامره صريحه على الاسلام. والله يعني الاسلام الان مؤامره صريحه وواضحه على الاسلام، على الاسلام. عصابه حاطينهم تحت اسم الدعاء، وهم الان المقتحمين الفضائيات. ويمكن لسه مؤخرا، هو ما اعرفش انتوا جبتوا الملازم دي وزعتوها لسه، يعني دكتور في المملكه العربيه السعوديه اسمه محمد بن رزق في المدينه، او لسه متكلم عن المؤامره اللي بيحقها عمرو خالد ضد الاسلام. الاخوه يبقوا يوزعوا عليكم البتاع دي عشان ما تفتكرش بس ان عبد الله بن بدر لوحده بس تقول. ففعلا مؤامره خطيره جدا. الاسلام بيميع ويضيع ويضيع وبيساهم في هذا اصحاب العمائم في مصر الان، مؤامره في منتهى الخطوره من خلال تلك القنوات المشبوهه الفضائيات دي اللي بيديرها نساء فاجرات. دول اللي بيديروها كده نساء فاجرات، وللاسف الشديد يعني اقحموا المشايخ المفبركين دول علشان يعني يقضوا على هوية الإسلام تماما تماما. فمنهم هذا المعتوه الجافري ده اللي بيجيبوه بيقول كلام في منتهى الغرابة، كلام في منتهى الغرابة، يعني خارب به الإسلام خرابا يعني مستعجلا كما يقولون، كما يقولون. وللأسف عوام الناس السذج بتستعذب مثل هذه الأحاديث وبتصدق إنه ما عنده يعني حصيلة علمية. الناس العوام اللي قاعدين ما عندهمش حصالة علمية. وذلك انا قلت ان ساهم في نشر هذا الضلال جهل المسلمين، جهل المسلمين. ان لو مسلم قاعد عنده علم هيبصق عليه ويقفل الجهاز في خلقته، لكن جهل المسلمين بيخليهم يستعذبوا اي كلام ويصدقوا اي كلام ويقتلعوا باي كلام دلوقتي، سواء بقى قالوا مهرج زي عمرو خالد، ولا قالوا تافه زي خالد الجندي، ولا قالوا متخلف زي الجفري. فرقه خطيره جدا، شويه افاكين وضلاليه مقتحمين الاعلام الان يجيبوا لك ضغط في الدم، ضغط في الدم. وعشان كده بقول لك انا يعني قلبت على طول، ما يستحقش ان احنا نقضي فيه شيئا من الوقت. بننتقل بعد هذا الى احمد 142، وهو أحمد بن محمد بن الزبير. أحمد بن محمد بن الزبير كنيته، ويكنى بأبي علي، يكنى بأبي علي خلاص. وهو يعرف بالأطرابلسي، ومعروف طبعا ايضا ان اطرابلس هذه بلدة من بلاد فارس، ويكنى ايضا بابن شقير، وهو معروف بهذه الكنية بابن شقير. بابن ايه؟ شقير، معروف بهذه الكنية، ويأتي في أسانيد الأحاديث فيقال أحمد بن محمد ابن شقير. خلاص، أحمد بن محمد ابن شقير. ابن أبي حاتم ذلك العلامة عمل له ترجمة في كتابه الطيب الجرح والتعديل، وبيقول كتبنا عنه وهو صدوق إن شاء الله. وهو إيه؟ صدوق إن شاء الله. الحافظ ابن عساكر ذكر له حديثا وذكر له رواية، هذه الرواية بينتهي سندها إلى أبي ذر رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم. أحسن، لفظ الحديث زي ما بقول لك بالضبط، أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم. طبعا هذا الحديث حديث صحيح، والحديث موجود عند الإمام أحمد في مسنده وعند أصحاب السنن، وذكر شيخنا الألباني في صحيح سنن أبي داود. طبعا ما في شك أن كل واحد فينا يدب إليه المشيب، بيض شعر اللحية وبيض شعر الرأس. هناك دعوة صريحة من النبي صلى الله عليه وسلم، غيروا وخضبوا، تغير وتخضب يعني تحني وتغير اللون الابيض ده، فان اليهود والنصارى لا يغيرون. ولذلك في بعض الناس فاكر ان هو يسيب نفسه كده، لا، ولذلك بيعد اهل العلم تغيير المشيب من الواجبات، وبيعد ان تارك هذا يعد اثما. ليه؟ قالوا لأن الحديث جاء بصيغة الأمر، غيره. ومين اللي بيأمرك؟ النبي، يبقى لازم تغير. يبقى لازم تغير. اتنين، واقترن إن ترك التغيير فيه موافقة. لمين؟ لليهود والنصارى. فإنهم لا يغيرون، فيبقى فيه موافقة لليهود والنصارى، ونحن قد أمرنا أن نخالفهم. فأكد الأمر بهذا، فأصبح الأمر للوجوب. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخضب، مع أنه كان شعرات، ومع ذلك كان يخضب شعرات، وعدها بعض الصحابة. قلنا الكلام ده في حديث ابن عساكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص، في ترجمة النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كلهم، وبقول كلهم بلا استثناء، كانوا يغيرون المشيب، مش تصابي، لا. فإن اليهود والنصارى لا يغيرون، فتغير تغير. ولذلك هناك تبديل وتغيير نحن نهينا عنه، وهناك تغيير وتبديل نحن قد أمرنا به. فمما أمرنا به تغيير المشيب، تغيير المشيب الأبيض ده تغيره، تغير تغير اللون. طبعا مش بالصبغه، الاصباغ. اذا اردت السنه فسر في فلكها، فسر في فلكها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعو الى التغيير بالحناء والكتم. الحنه معروفه، والكتم ده نوع من انواع النبات بياتي من اليمن، بيميل إلى السواد، إلى السواد، خلاص، بيميل إلى السواد، وهذا الراجح فيه، ولذلك سمي الكتم، فبيميل إلى السواد. الحديث ده قال لك حاجة طيبة جدا، قال أنت ما دام بتغير عن طريق الاعشاب دي حلنا وما شبهها زي الكتم، يبقى انت حققت السنه التي دعيت اليها وحققت الغرض. لكن اذا كان التغيير حسن ففيه ما هو احسن، مش كده؟ ففيه ما هو ايه؟ ما هو احسن. الاحسن انك تستخدم الاثنين دول مع بعض، الحناء والكتم. ليه؟ قالوا لان الحناء وحدها تحمر ما الى الحمره فتديك لون محمر كده، والكتم وحده يسود فيديك لون اسود. خلاص، الاثنين مع بعض، لذلك اللي شغالين لقاشين ولا بتوع ديكور وبيفهموا في الالوان عارف انه لما يجيب احمر ويديه الاسود تطلع المحصله بني، اللي هو لون الايه؟ لون الشعر. وعشان كده النبي قال احسن ما غيرتم به المشيب او الشيب الحناء والكتم. الحنة رايحة للحمرة، الكتم رايح للسواد زي بقول ابن حجر، تحطهم الاثنين على بعض يدوك البني. معانا نقاشين هنا يقول لك الحكاية دي، يديك اللي. ولذلك لما تيجي تقول له ما فيش لون بني يقول لك طب شوف لي شوية احمر تجيب له، شوف لي شوية اسود يروح ضاربهم يطلع لك لون ايه؟ لون بني. فشوف النبي خبير في كل حاجة يا ابن عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام خبير في كل حاجة، عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ولذلك تجد رواية في صحيح مسلم بقى أن أبا بكر كان يخضب شعره بالحناء والكتم. حافظ على هذا الحديث كده، ومحافظ على الحكاية دي، يجيب حنة ويجيب الكتم. ولذلك انت لما تنزل المملكة العربية السعودية يقول لك هناك في حنة يمني سودة، في ناس ياخدوها يستخدمها زي ما هي كده، لا سواد وشعر رفاع كده باين قوي. خلاص، انا اجيبها الحناء السوداء دي اليمني دي، وبعدين اروح اجيب حنة عادي وخلط الاثنين على بعض تطلع المحصلة بني. هبقى اوريها لك عملي، عشان ما اعمل هنزل اقول لك اهو. ماشي؟ طبعا 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 لابد ان احنا نلتزم بهذه السنه ان شاء الله تعالى. خلاص، فما نعملش بقى زي بعضهم صبغه وصبغه مستورده امريكي ويضربها تبقى سودة الواد، يعني واخد بالك انت؟ تلاقي عنده 80 سنه وشعره اسود، وليه الحلاوه دي؟ طبعا المساله واضحه ومعروفه. خلاص، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال احسن. ولذلك مر عليه رجل، ولذلك قال بعض عليهم لو اكتفيت بالكتم ما فيش مشكله، ولو اكتفيت بالحنه ما فيش مشكله، بس ده ايه؟ ده حسن وده حسن، بس الاثنين مع بعض يدوك ايه؟ احسن. ولذلك هتلاقي روايه في سنن ابي داود كده، مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد خضب شعره بحناء وشعره مائل الى الحمره، غير كده نفس، قال هكذا يا رسول الله؟ قال هذا حسن. فجاءه رجل خضب بالحناء والكتم فقال هذا احسن. يبقى انا عندي حسن وعندي ايه؟ وعندي احسن. وبقول الروايه بتاعت الرجلين دي هتلاقيها في سنن ابي داود. خلاص، كتاب الترجل باب الخضاب، اديني بقوله لك عشان ما تعرفش تروح تدور عليه. خلاص ماشي، يبقى في حسن انك لا تتغير، وفي ايه؟ وفي احسن، وفي احسن. عشان كده مش مغيرين، واخد بالك يا مناصر؟ المره الجايه تجيني متغير. ماشي، عشان تبقى عارف، عشان نلتزم.
الكتم ده مش ممكن يكون هو الارض اللي عندنا اللي بنقول عليه
الايه؟ لا لا، تعريف واهل العلم له. انا ايش عرفني ايه الكتم؟ انا قلت لا تعرف ايه الكتم؟ انا ما اعرفوش، لكن تعريفه، لا تعريف اهل العلم للكتم انه نوع من النبات يؤتى به من اليمن، له ورق كورق الزيتون وثمره كالفلفل، عامل زي الفلفل. ده وصف اهل العلم ليه. افتى انا بقى بس، لا اقول ارض ولا اقول مرض، بس خلاص. لكن خلاص. هذا حديث ساقه الحافظ ابن عساكر في ترجمة أحمد هذا. ما أنا قلت لكم أن الحديث عن تاريخ ابن عساكر ده، تاريخ ابن عساكر ده مدرسة، مدرسة، عارف يعني مدرسة؟ هتطلع متعلم منها حاجات لا كنت تعرفها ولا كنت تحلم أنك تعلمها في حياتك. هو تاريخ ابن عساكر كده. في حاجات بنمر عليها سريعا، لكن في حاجات شو بتوقفنا كده ما شاء الله لا قوة إلا بالله، زي المعلومة اللي هسمحها لك برضه دلوقتي دي. خلاص؟ ذكر له الحافظ ابن عساكر، وكان جيد الاختيار بصراحة، اختار أحاديث في الصميم. ذكر له حديثا آخر. هذا الحديث بينتهي إلى أم حبيبة زوج النبي عليه الصلاة والسلام. فاكرين اتكلمنا عنها؟ اسمها الحقيقة رملة. اسمها الحقيقة رملة بنت أبي سفيان، بنت أبي سفيان. وكانت من السابقات إلى الإسلام على خلاف أبيها. يعني أبوها لم يسلم إلا عام الفتح، هي كانت من السابقات، ومن اللائي هاجرنا إلى الحبش، وهاجرت هي وزوجها، وزوجها يعني الله يلعنه تنصر هناك، تنصر هناك وخلصت منه. والنبي زي ما قلنا خطبها وهي فين؟ فاكرين؟ أنا بفكرك بالكلام ده لأنه في تراجم زوجات النبي. خطبه هي في الحبشة، واللي مأمهرها وجوزها مين؟ النجاشي. ولذلك قلت لك لو انت عايز تتجوز ويجي واحد يتفضل عليك يدفع لك المهر ويجهز لك، يا ريت يا ريت، يعني مستنى الاقي واحد كده عشان اتجوز، بس يجي واحد يقول لي انا جاهز اجهزك وادفع لك المهر وانا اتكل على الله، ويعني يكون كريم حلو كده ويشقى بالمره يعني. يلا خلاص. فهذا يجوز مما يجوز شرعا، مما يجوز شرعا. فاشوف بقى اللي جهزها، شوف النجاشي وكده، وشوف النبي بعت يخطبه وهي فين؟ في الحبشه. ولما تزوجها وعلم ابو سفيان قال نعم البعث، ما زعلش، ما زعلش الله، نعم البعث. يعني فعلا احسنت الاختيار. وكان بدا ابو سفيان يقترب من الاسلام الى ان شرح الله صدره للاسلام، للاسلام. فأم حبيبة وهي رملة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم، دي أدينا فكرناك بيها. خلاص. طبعا صاحبنا أحمد بن محمد بن الزبير أو ابن شقير زي ما هو يعني مشهور كده في سند هذا الحديث. الحديث بينتهي إلى رملة بنت أبي سفيان لأم حبيبة تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ركع قبل الظهر، قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا حرم الله بدنه على النار. سمعت الحديث؟ من ركع قبل الظهر، عارف الظهر؟ أكون مش عارف صلاة الظهر يعني، أربعا وبعد الظهر أربعا حرم الله بدنه على النار. أولا صحة هذا الحديث وأين نجده؟ الحديث موجود عند أحمد في مسنده، وعند أصحاب السنن أبو داود والنسائي والترمذي، خلاص، وابن ماجه، وهو موجود أيضا عند ابن خزيمة، والحديث صحيح، وذكره شيخنا الألباني في صحيح سنن أبي داود عليه رحمة الله. يبقى الحديث إيه؟ صحيح. الحديث بيقول لك إذا صليت أربع ركعات قبل الظهر وأربع ركعات بعد الظهر ربنا حرم بدك على النار. طبعا في لفظ أحمد، في لفظ أحمد أم حبيبة وهي رملة تقول: فما تركتم، فما تركتهم، تركتموهن بعدما سمعت ذلك. سبتهمش في حياتي أبدا. هذا الحديث يذكرني بأمي الله يرحمها الله يرحمها. نفس الحكاية، إذا كانت يعني رملة قالت ما تركتهم ما تركتهن بعدما سمعتهن ما تركتهن بعدما سمعتهن، ده لفظ احنا بالضبط كده، ما تركتهن بعدما سمعتهن. أم الله يرحمها لما ذكرت لها هذا الحديث ظلت إلى أن ماتت ما تركت هذا، أربعا قبل الظهر وأربعا بعد الظهر. أسأل الله أن يتغمدها برحمته وأن يرحم أموات المسلمين، آمين رب العالمين. وذلك هذا الحديث دائما يذكرني بها الله يرحمها، وهي صاحبة فضل علي من إخمص قدمي إلى مفرق رأسي الله يرحمها. فالقاعدة إني أم حبيبة ما تركت هذه الركعات بعدما سمعت هذا الحديث، هذه هي سرعة الاستجابة. ولسه أنتم سمعين خطبة استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، سرعة الاستجابة، سرعة الاستجابة، الاستجابة السريعة إني تسمع الحديث تلتزم إلى أن تموت، مش لما أفكر ولما أكبر ولما أشوف ولما ولما. العبط اللي بنسمعه دلوقتي واحدة واحدة، مش كده؟ دعات واحدة واحدة، اللي منهم عمر خطاب واحدة واحدة ياخدها واحدة، البسي مايوه الأول وبعدين البسي شورت، هاي واحدة واحدة واحدة، هو ده اللي نافع. مع لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل والله، حسبنا الله ونعم الوكيل والله. ولذلك من خلال هذا العفن صور دعاة الحق على أنهم متشددون، لأن الناس شايفة الناس بتريحها في الدين، فيعني ها. فشوف بقى هذا الحديث فيه دعوة إلى أن تصلي قبل الظهر أربع ركعات وبعد الظهر أربع ركعات، ولو فعلت هذا حرم الله بدنك على النار. طبعا لا، العلم اختلفوا بقى، ربنا حرم بدنك على النار يعني المراد بعض البدن ولا كل البدن، ومعناها انك هتخش النار بس ممكن النار ما تاكلش جسمك ولا مش هتخشها اصلا، خلاف طويل عريض قوي حسب اهل العلم. في ان قالوا يا اخي الالفاظ تحمل على ظاهرها وعلى عمومها ما لم يستحيل الظاهر ولم وما لم تكن هناك قرينة تصرفه، فالظاهر غير مستحيل وليست هناك قرينة صارفة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هتضيق فضل ربنا يعني، الحديث واسع، هتيجي انت تعمل ايه؟ ها تضيق يا اخي، بس حافظ وكن طمعان فيما وعدك به رسول الله في هذا الحديث ان الله يحرم بدنك على النار فلن تمس النار بدنك ان شاء الله تعالى، ذلك فضل الله، ذلك فضل الله. لكن خد بالك تصليهم ازاي بقى، تصليهم ازاي بقى؟ عايز تعرف؟ عايز؟ اشوفك بكرة بس يا راجل، اشوفك بكرة ان شاء الله. الاخوة يوزعوا عليكم المذكرة دي جزاهم الله خيرا مصورينها، هو كل اتنين تلاتة ياخدوا واحدة ويصوروها، عشان هم الاخوة مش عاملين كتير، كل تلاتة اربعة ياخدوا واحدة ويصوروها. من غير دوشه ما تضحكوش الناس علينا، اللي ما ياخدش ياخد بيروح مع اخوه صواب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا، امين.